دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذا الحديث روي على وجهين: الأول إذا دخل أحدهم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، والثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمراد أن يصلي ركعتين عند الدخول، وليس المراد أن يصلي الركعتين، بمعنى أن الركعتين ليستا مطلوبتين لذاتهما. وبناء على ذلك نقول لو دخل المسجد وصلى ركعتين عن الراتبة أجزأ عن تحية المسجد، لأن المقصود أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولو دخل ووجد الناس يصلون فدخل في الصلاة، فهل يقضي الركعتين لدخول المسجد؟ لا، لأنه حصل المقصود. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين، هل هذا القيد بناء على الأغلب، وأن الإنسان لو دخل المسجد وهو يريد أن يوتر بواحدة فأوتر بواحدة لحصل المقصود، أو أنه لا بد من ركعتين؟ الظاهر الأول، وأن تقييد ذلك بالركعتين بناء على إيش؟ بناء على الأغلب، وأن الإنسان لو دخل وهو لم يوتر وصلى، لو دخل المسجد وهو لم يوتر وصلى الوتر ركعة واحدة أجزأ، لأن هذه صلاة مشروعة مقبولة. وفي الحديث يعني على فضل المسجد وإكرام المسجد، وأن الإنسان لا يدخل لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قال قائل: ماذا ترون لو أن الرجل لم يجلس لكن صار يتردد في المسجد، صار يتردد بقي ساعتين وهو يقرأ ناشئ، هل يكون واقعا في النهي أو لا؟ أما ظاهرا فلا، لأن الرجل ما جلس، يقول ما جلس. وأما معنا فهو جالس، لأن بقاءه يتردد قائما يقرأ هذا بمنزلة الجلوس. ولهذا منعت الحائض من الطواف بالبيت مع أنها سوف تدور ولا تجلس، لأنها منهية عن البقاء في المسجد. نعم آدم. فكيف يصلي؟ يجوز له ذلك، لأنه الآن في حال لا يمكن أن يصلي، ولو ذهب يتوضأ لكانت سنة فات محلها. نعم. من يصلي؟ آدم. ها؟ طيب تفضل. ايش؟ هنا هو كلما كان اكثر فهو افضل لا شك. اما سنه الوضوء فيجزع عنها تحيه المسجد بلا شك، ويجزع عنها ايضا صلاه الضحى. وأما صلاة الضحى فأجزة عن سنة الوضوء محل نظر. وعلى كل حال فالعبادات تتداخل، خصوصا إذا كان مقصود الشرع بها أن تحصل الصلاة بقطع النظر عن تسميتها وعينها. خذ ثلاث.
باب الحدث في المسجد.
اثنين
ثلاثة.
يلا زكي. ها؟ في ايش؟
حكم
ايش؟ تحية المسجد الذي يظهر لي انها سنة مؤكدة وليست بواجب، وذلك لانه ورد في القضايا تدل على انها ليست بواجبة، منها الخطيب يوم الجمعة، فانه يأتي ويتقدم ويخطب الخطبة الاولى ثم يجلس. ومنها قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد فأحدهم جلس في الحلقة والثاني جلس وراءها والثالث خرج. فظاهر هذا الحديث أنهم أن الرجلين لم يصليا تحية المسجد. نعم.
باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
الشاهد من هذا الحديث قوله ما لم يحدث، لكن هل هو دليل على مقصود الترجمة أن الحدث في المسجد جائز، أو يقال الترجمة لم يبين البخاري رحمه الله الحكم، قال باب الحدث في المسجد ولم يبين الحكم؟ فهل الحدث في المسجد جائز؟ يقال أما ببول أو غائط فلا يجوز لأنه ينجس المسجد، وأما بالريح فلا يجوز أيضا لأنه يؤذي الملائكة برائحته. ودليل ذلك أنه حرم من هذا الثواب حيث أحدث، يقول تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. الشرح.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الحدث في المسجد. قال المازري أشار البخاري إلى الرد على من منع على المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه، وجعله كالجنب، وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة. وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك، أي ما لم يحدث سوءا، ويؤيده رواية مسلم ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه، وفي أخرى للبخاري ما لم يؤذ فيه بحدث، وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية تفسير للأولى. قوله الملائكة تصلي وللكشميهني أن الملائكة تصلي بزيادة إن والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك. قوله تقول إلى آخره هو بيان لقوله تصلي. قوله ما دام في مصلاه مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك، وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا، سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره. ولفظه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، فأثبت للمنتظر حكم المصلي، فيمكن أن يحمل قوله في مصلاه على المكان المعد للصلاة للموضع الخاص بالسجود، فلا يكون بين الحديثين تخالف. وقوله ما لم يحدث يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة، ولم يذكر لهذا كفارة، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ودعاء الملائكة مرجو الإجابة كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى.
نعم. يقول
وإن يريد بالحدث يتيح ونحويها مما ينفذ الطهارة سوى البول مشروع البول ونحوه فليس من قاله الشارع واضحا، والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير تحريم.
إباحة إيش؟
والصواب إباحة ذلك.
حدث؟
ظهر الريح.
ها؟ ظهر الريح.
نعم. أو كراهته من غير تحريم وإن فتت به صلاة الملائكة. ويؤيد الثاني ما ذكر الشارع في شرح الحديث رقم 477.
المذهب أنه مكروه الحدث بالريح، وهذا القول الذي أشار إليه الشيخ أنه مباح لأنه قال ما لم يحدث، فدل هذا على أن الحدث معلوم عنده، ولكن الذي يظهر لي أنه حرام، وأن الحدث في المسجد بالريح حرام كالحدث بالبول والغائط. من أجل إيذاء الملائكة. ووجه الدلالة: أولا حرمان الأجر، وحرمان الأجر عقوبة كإحداث العقوبة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما عن قربان المسجد، مع أن الذي أكل البصل والثوم كان متلبسا بالرائحة قبل الدخول، فكيف يجوز له أن يحدث فيأخذ منه هذه الرائحة الكريهة إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما ثم أحدث؟ يكون أيضا أشد، إذا كان بطنه متغيرا يكون أشد. فالصواب تحريم إخراج الريح في المسجد. نعم
شيخ بارك الله فيكم، قلنا أنه لا يجوز الحدث في المسجد، لكن ألا يرد علينا اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في المسجد ونومهم فيه ونوم ابن عمر سابقا؟ ومن المعلوم أن النائم لا يملك نفسه غالبا،
نعم،
ولا قد لا يحملهم من هذا الأمر.
هل نام ليحدث؟
لكنه يعني
أسأله بس
ولم ينم يعني.
طيب إذا ما قصد الحرام، وإذا أتى الحرام معرضا بدون قصد فإنه لا يحرم الحلال، على أن بعض الناس لا يحدث بالريح ولو نام يحس. نعم
شيخ بارك الله فيك، قوله في مصلاه وكذلك في الحديث الذي ركب عليه أجر العمرة لمن جلس بعد التكبير الله حتى تطلع الشمس، قوله في مصلاه يعني هل يقصد المكان الذي صلى فيه بحيث لو انحرق يمنة أو يسرى؟
ذكروا من حجر قبل قليل.
نعم لكن
مرة لا الراجع على العموم، والمرأة في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه. نعم ثلاثة. طيب الثالث. طيب لا لا يخاف، أما إذا كانت هذه الأصوات تدل على حدوث شيء فهنا يخفف، لأن الناس سوف تنشغل قلوبهم. أما إذا كانت أصوات البائعين والمشترين فلا يخفف، لأن جميع مساجد الأسواق يسمع فيها جلبة البائعين والمشترين. نعم.
باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جليد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن
عمرو. أشار المؤلف رحمه الله في هذه الآثار إلى أنه لا ينبغي المبالغة في بناء المساجد وأن تكون كالقصور، بل الذي ينبغي أن تكون سهلة متواطئة، يعني ليس فيها شيء يوجب لفت النظر، ومن ذلك الفروش أيضا لا تفرش حتى تكون كفرش النوم، لينة فيها الاسفنج فيها ما ينضغط إذا مشيت عليه، لأن هذا خلاف ما ينبغي أن تكون المساجد عليه. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، اللهم استعان. وهذا واقع، تجد هذا الذي يتباهى بها ويعمرها عمارة قصية ربما لا يصلي ولا يوما واحدا. وهكذا أيضا في المصحف الشريف تجد بعض الناس يحلل المصحف ويزركشه ويتعب فيه، ولكنه لا يقرأه إلا قليلا، وإن قرأه لم يقرأه قراءة نافعة. نعم. وفي أثر ابن عباس دليل على أن زخرفة المساجد تقليد لمن؟ لليهود والنصارى. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده بالحجارة منقوشة وسقفه بالساج.
وعمل عثمان رضي الله عنه لا شك أنه عمل مشروع، يعني ليس منكرا، لأن عثمان هو أحد الخلفاء الراشدين، وما سمعنا أن أحدا أنكر عليه. ولكن قوله بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، القصة هي الجص، وأما قولها المنقوشة فالظاهر أن المراد بذلك نقش لا يؤثر على المصلين بلفت أنظارهم وتشويش أفكارهم. نعم. كما
شيخ بارك الله فيك، ما رأيكم في كثرة بناء المساجد مثلا في الحي الواحد أو في المنطقة الواحدة؟
رأينا ما ذكره الفقهاء رحمه الله أنه يحرم أن يبني مسجدا يضر بالمسجد الذي بقربه بتفريق جماعة، وأن الثاني يجب هدمه. نعم.
شيخ،
إذا قلنا خروج الريح
لا يجوز، طيب يا شيخ كيف نوجه حديث لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا؟
مغلوب، ولهذا يقول أشكل عليه أحد خرج منه شيء أم لا، ليس متعمدا. كيف؟ نعم. نعم. سليم، ما سؤاله؟
أقول عنه أحوال الصحابة كله للمغرب لكن هم يقبلون قبولة ثم يقبلون غيره، لأن الإنسان لو أنه يرسب على السجود فرق لو تقطع تطهرون عليه من ليس من خطوة فرق، ولكن للسجود لله سبحانه وتعالى يسجده مطمئن وكافره
هنا صحيح.
ولكن اليوم سبحان الله العظيم بعض المساجد اليوم في نحن مثل ما ذكرت بعض المساجد هذا السجود بتكرر، سبحان الله العظيم ما فيكم بعد منهم حتى من النوم لما يدخل واحد من جهة النوم هو قبل من
صحيح.
باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
هذا الأول.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار.
قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، إذا جاءت ما كان في القرآن الكريم فإنها تكون لنفي الكون الشرعي أو لنفي الكون القدري، الكوني أو الشرعي، وذلك على حسب السياق. فقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله قدرا أو شرعا، شرعا، أما قدرا فيمكن. وفي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قدرا أو شرعا؟ قدرا، لأن الإضلال ليس مطلوبا بل هو أمر شرعي. طيب وما كان الله ليضيع إيمانه؟ قدرا، لأن المراد بذلك الثواب. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، انطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن.
الشاهد من هذا قوله كنا نحمل لبنة لبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين، يدل على رغبته في الخير وعلى قوة جسمه. نعم يا زكي.
هل يقال مثلا على فرض من أفراد الفئة الباغية أنه باغي؟
ويح عمار، يجوز النصب والضم، تقتله الفئة الباغية. الفئة الباغية هي الخارج على الدماء، ولا شك أن أصحاب معاوية خارجون عن الإمام، لأن الإمام والخلافة في ذلك الوقت لمن؟ لعلي بن أبي طالب. قتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي قتله هم أصحاب معاوية، فدل ذلك على أن أصحاب معاوية بغاة وأن علي بن أبي طالب صاحب عدل. كررت وأنا قولا لو فهمته لعرفت الجواب على هذا المسألة، على هذا السؤال. ماذا قلت؟ قلت أصحاب معاوية، أصحاب معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه قد لا يكون راضيا بذلك، لكن قومه تعجلوا وبادروا بالقتال، ولهذا قال تقتله الفئة الباغية، فهي فئة.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد الملك. باب الاستعانة بالنجار والصناع.
الظاهر النجار أنسب، لكنها عندي مفتوحة كما قلت. نعم.
عندنا مضمومة.
النجار. هذا أنسب. إذا تخلى ضمه فتحة وجهين.
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الله
شاهد قوله موري غلامك النجار.
حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت فعلت قال إن شئت فعملت المنبر.
نعم قال
قال إن شئت فعملت المنبر
فعملت
قال إن شئت فعملت المنبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى.
نعم لا قرأنا
يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
في هذا دليل على فضيلة بناء المساجد وأن من بنى لله مسجدا. ومسجد هنا كما ترون نكرة في سياق الشرع فيعم المسجد الكبير والمسجد الصغير. بنى الله له بيتا مثله في الجنة. وعلى هذا يكون الجزاء من جنس العمل. إن كان المسجد كبيرا فالبيت في الجنة كبير، وإن كان دون ذلك فكذلك. وفي قوله إنكم أكثرتم دليل على أن ألسن الناس لا يسمى منها أحد، حتى في أمور الخير ومشاريع الخير يتكلم الناس. والزيادة التي زاد عثمان رضي الله عنه كانت في قبلة المسجد وهي معروفة الآن، وقد اتخذ الناس مسجدا وصار الإمام يصلي فيها، وصار الصف الأول هو الذي يلي الإمام، والصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة في حال صلاة الجماعة، لأن الصف الأول مع في حال صلاة الجماعة أفضل مما وراءه.
فينا. في الآن بعض الناس يتخذ في البيت مسجد أو مصلى، يتخذه في غرفة معينة، هل يكتب له هذا
الأجر؟ لا يكتب، المسجد هو المسجد العام الذي لجميع الناس. نعم. إذا بنى
المسجد شخص،
نعم،
ثم قدم المسجد يحتاج إلى تجديد، إذا فضل شخص ما
يعني يحتاج إلى عمارة، يكون كل له أجر. الأول يبنى له بيت في الجنة، والثاني كذلك إذا أسسه من جديد. أما إذا كان تشطيبا أو أشياء كمالية فالأجر الأول. سلامة.
أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم
متأخرين شيخ قبل وصول الخطبة إلى قال ثم اضطر الإنسان إلى أنه يجلس على أساس تسوي سبب سيء ما معنى في هذا القول؟
يعني ما صلي لك كثير؟
نعم قبل ما أصلي أكون أزعجت سبب سيء قبل ما أصلي.
وإذا كان يسيرا لا بأس، إن كان يطول الفصل فلا.
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها،
وذلك خوفا من أن تؤذي أحدا، لأنها إذا كانت السهام بارزة فإنه ربما يأتي أحد مصرعا فتصيبه أو ما أشبه ذلك. قال العلماء ومثل ذلك العصا لا تمسكه عرضا فيؤذي من وراءك، ولكن امسكه طولا حتى يكون رأسه نحو السماء وأسفله نحو الأرض. وفي هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتوقع كل ما يكون فيه أذية للناس، لأن أذية المؤمنين من كبائر الذنوب. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله إذا مر في المسجد قيد الترجمة بالمرور في المسجد بناء على الحديث الذي ورد، والحديث إنما جاء على أنه قضية عين، وإلا فالأسواق مثل المساجد لأن العلة واحدة. نعم.
باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل.
نعم. طيب الجمع بينهما أن هذا لحاجة، وأما اتخاذه طريقا لا يذهب إلا معه ولا يجي إلا معه فهذا هو الذي نهي عنه. نعم. أجوب. إيش؟ نعم. نعم. إذا كانوا يوسقون المسجد فلا يدخلون يصلون في محله. نعم. ما في شك إنه عذر، ما هو عذر لهم هم، عذر لكف أداه كالذي يأكل البصل نقول لا تدخل المسجد صلي في بيتك. نعم.
شيخ إذا طلب بجانب المسجد من صاحب الأرض أنه يتبرع بها للمؤذن والإمام هل يشمل هذا الجزء؟
لا، يعني بناؤه يعني أن بناء بيوت الإمام والمؤذن لا تكون كبناء المساجد. إن شاء الله فيها أجر، ما في شك، معونة على الخير. ولهذا لو أعطيت دراهم لبناء المسجد فإنه لا يجوز أن تصرف منها شيئا لبيت الإمام والمؤذن.
باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
هذا فيه دليل على الأمر عام في المساجد والأسواق، وفيه أيضا دليل على الحكمة في الأمر بالأخذ بنصالها من أجل أن لا يعقر بكفه مسلما. ما بين بيتي وأمك في الجماعة ينبغي أن يكون أن يتقدم في الصف الأول في غير الجماعة يصلي فيها، لأن معنى قول روضة من أفضل الجنة أي أنها مكان لغرس العمل الصالح فيها، والصلاة من أفضل الأعمال. نعم. هذا من باب المبالغة، ولا معلوم ان مفحص القطعات ما لا يمكن السجود فيه فضلا ان يكون مسجدا. وقال بعض العلماء ان المراد من بنى مسجدا استقلالا او شارك فيه ولو كمفحص القطعات، لكن الاول اظهر، وان المراد بذلك المبالغه حتى يعني حتى ولو كان صغيرا. كل صلاة، كل عبادة ما صلاة ذات سبب فلا بد أن تقترن بالسبب. أي لا بأس، لا بأس، المسجد واحد. لا لا، نصليها حيث تنتهي، حيث ينتهي مكان، لأن المسجد واحد.
باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم.
في هذا المبالغة في السؤال إذا دعت الحاجة إليه لقوله أنشدك الله، لأن حسان رضي الله عنه صار بعض الناس ينكر عليه إنشاد الشعر في المسجد، فأراد أن يستشهد أبا هريرة بهذه الصيغة لأجل أهمية الدفاع عن نفسه. وكما قال حسان رضي الله عنه لما مر به عمر وهو ينشد الناس في المسجد فنظر إليه فقال لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. نعم. نعم، المراد الشعر المشتمل على اللغو، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. الشعر بحسب موضوعه لا بحسب قائله، إذا كان موضوعه سيئا فهو سيء، ولهذا قال بعضهم الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم مرة أن تنشد في الأشعار المراد ما كان يشوش على الناس ويؤذيهم أو يحصل به المفاخرة بين القبائل كما جرى به العادة، فإن بعض القبائل يجمعون شعراءهم ثم كل واحد منهم يهجو الآخر.
باب أصحاب الحراب في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم.
في هذا الحديث فوائد: أولا جواز اللعب بالحراب في المسجد، ومثلها عندنا السيوف والبنادق وما أشبه ذلك، وهذا هو أصل ما يسمى بالعرضة النجدية. وفي أيضا دليل على أن المصلحة إذا كانت أكثر من المفسدة فإنها تراعى المصلحة وإن كان هناك مفسدة، لأنه لعبهم في المسجد لا شك أنه مفسدة، لكن تأليفه مع الإسلام مصلحة أعلى وأعظم، وفيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل. وجه الدلالة أنها كانت تنظر إليه، يسترني بردائه وأنا أنظر إليه، ولكن يجب أن لا يكون نظر تمتع أو تلذذ، فإن كان نظر تمتع أو تلذذ كان حرام. وفيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهله، وأنه خير الناس لأهل عليه الصلاة والسلام، لكونه مكنها أن تنظر إليهم ولكنه سترها بردائه. وفيه دليل على جواز خروج الإنسان بأهله إلى المنتزهات، لكن بشرط أن لا يكون هناك محذور، فإذا لم يكن هناك محذور وقال نريد أن نذهب لنروح عن أنفسنا ونشهد ما كان مباحا من اللعب، فإنه لا بأس بذلك.
باب ذكر البيع والشراء.
شراء
العظمة
في الأعراس يكون فيها دفوف،
ويكون فيها يعني دار كثير،
قد يعطى
5000
مثلا
على
الليلة،
هل نقول هذا الحديث
أصل
له
في الجوز؟ إيه لا، هو إذا كان أصل ليس معناه أنه يجوز كل صورة منه، إذا قلنا هذا أصل في الجواز ليس المعنى أن كل صورة تكون جائزة. يعني مثلا لو أن قوم اجتمعوا نفر 20 رجلا أو 30 رجلا وكان معهم بنادق يلعبون بها هكذا أو سيوف، لا الطبول يحرم فعلها لأنها طبول، والحبشة ليس معهم طبول. نعم عبد الله مسلم نظر. تمتع برؤية الرجل لا برؤية اللاعب، لأن التمتع باللاعب يتمتع الإنسان باللاعب من حيث هو لاعب، لكن التمتع بالنظر إلى الرجل هذا شيء آخر، أو يكون نظر تلذذ هذا نظر الشهوة. نعم من المغنيين وأشباهه، ما ندري عنه شيء. هو والنساء
هل إيش؟
يعني تكون العروس مع زوجها في وسط الرجال. أعوذ بالله. لا ما أصلح. العروس خلى مع النساء والرجل مع الرجال. أقول من لا تكون العروس مع النساء.
طيب يعني أقول العروس مع النساء.
يبقى عاد هل ضرب الرجال بالدف ليلة العرس كضرب النساء أو هو أمني؟ المعروف عند الفقهاء أن السنة للنساء فقط دون الرجال. وذكر صاحب الفروع أن ظاهر كلام أحمد أنه سواء، يعني الرجال والنساء، لكننا لا نفتي به للرجال خوفا من المحذور الذي ذكرت، إنه يجي مثلا نساء يختلطن بالرجال أو يحصل فتنة فيما بين الرجال والشباب، فلهذا نحن لا نفتي بالجواز. نعم
الأغاني
الخليعة
يعني
يأتون
على
نمطها
بأغاني
إسلاميين، يعني التغني يكون كالتغني بال
الأغاني الخليعة لكن بألفاظ أخرى يعني تناسب، لكن على نفس
منوال
الأغاني
الخليعة. من الأحسن أن يغير منوال نمط الكلام، هذا هو الأحسن. ولعل إن شاء الله تكون مرحلة مرة هكذا ومرة هكذا.
أيها الإخوة،